السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد المصلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العداء مسلوب العمامة والرداء ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلا أناعي قتل الطف لا زلتنا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا السجين فؤادي ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا ويترك زند الغيظ للحش واريا وقوف بنات الواحد عند طريقها بحال به يشجين حتى الأعادي أبا حسنين حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضي شق الضريح شوف الجرى يا مرتضى في كربلاء وصف ما يستوي ما تدري ما عندك علوم حسين الذبح في كربلاء عطشان مظلوم جسم على حر الثرى فوق الثرى جسمه وراسه فوق خطه ومخدراتك يا علي راحت بلك فيه حسرة بلا ساتر على سجاد وعلي طفل بقيد وجامعة يا حامي الجر عندك خبر معلوم عن هالسيارة سلبها وسط المجالس بين الأعداء وقفاها حسرة ذليلة يا علي بمجلس الخمة
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بمسألتنا الفقهية وهي حول القنوت. واجبات الصلاة 11 واجبا ولم نذكر بينها القنوت، كان منها 5 أركان: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود، وليس من الأركان القنوت. و6 واجبات ليست أركان، وهي القراءة والذكر والتشهد والتسليم والموالاة والترتيب، وليس بينها القنوت. إذن فالقنوت مستحب، القنوت من مستحبات الصلاة، يعني لو تركه الإنسان عامدا لم تبطل صلاته، فما بالك إذا نسيه أو أنه إذا سهى عنه. لكن يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية. في الصلوات الجهرية يعني التي يجهر الإنسان فيها بقراءة سورة الفاتحة وبسورة التي بعدها، وهي 3 صلوات من الصلوات 5. إذ يجب عليه فيها الجهر، صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فيها يتأكد استحباب القنوت. لو أن المصلي نسي القنوت وأراد أن يتدارك نسيانه، يعني أحب أن يلتزم بذلك المستحب وأراد أن لا يفوت عليه حتى هذا المستحب، فذكره في الركوع. طبعا إذا تجاوز الوقفة التي بعد الركوع الذي هو بعد القنوت وأهوى إلى السجدتين لا يتدارك، إن شاء الله الله يثيبه على نيته. لكن لا، المفروض أنه يأتي بالقنوت قبل هذه الركعة، ركع فتذكر في ركوعه في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو أنه تذكر وهو يقوم من الركوع أو وهو للتو تو قائم مستقيم بعد الركوع بعد هذه الانحناء، هنا يقدر يتدارك ويأتي بالقنوت. إن تذكر في الركوع يأتي بالركعة، وإذا قام يقنط ثم يهوي للسجدتين. وإذا قام وتذكر في قيامه أن قبل الركعة المفروض أجيب القنوت وأحافظ على هذا المستحب ولم أأتي به، يقول له ماكو مشكلة، أأتي بالقنوت ثم أنزل واسجد السجدتين. علي شيء؟ نعم. المستحب إذا ترك لا يلزم، وإذا حصل تأخير وتقديم لا يلزم منه أن يسجد الإنسان له سهوا يعني. زين، ماذا أقول في قنوتي؟ لا يجب ذكر مخصوص، ماكو ذكر خاص لازم تجيبه. الأولى أن يكون الدعاء أو الذكر مأثورا عن المعصومين، لكن مو واجب بعد. يعني لو أخذت دعاء لا تعلم هو للمعصوم أو لغيره، لو أنت بنفسك ألفت دعاء أو جمعت ووفقت بين أدعية أو قلت لا أنا بقول اللهم ارزقني بس هذه العبادة، ماكو مشكلة، اسبق هذه الصلوات كأدب وبعد هذه الصلوات، بل تكفي الصلوات على محمد وآله مرة واحدة تكفي. صلى الله عليه وسلم. مطلق تمجيد الله من ذكر ودعاء وحمد وثناء يكفي في القنوت، المهم أنك تأتي بذكر لله عز وجل، ولا بأس إذا أتيت بذكر لله أن تسبقه بصلاة على محمد وآله، وأن تختم في قنوتك أيضا بالصلاة على محمد وآله، ونختم بها مسألتنا. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الآيات الكريمة. احنا ذكرنا في الليلتين السابقتين أن القصص القرآنية لا بد أن تفعل، يعني أن الإنسان يحاول أن يستجلي منها فوائد. عبر هذه القصص لم تكن محدودة بزمن، والله هاي القصة طرحت لأهل ذاك الزمن، احنا ما نشغل بهاي القصة، لا، قصص القرآن كما أنها عالمية، أنها أخذت من مدن ومواقع مهمة كانت في الحضارات السابقة، هي أيضا مطلوب أن تفعل في كل زمن. نحن نبدأ بقصة من قصص القرآن، والظاهر أننا سنكتفي بهذه القصة. القصة هي قصة المنسلخ من آيات الله. نتناول هذه القصة من الجانب القرآني والجانب التاريخي والجانب الروائي، وكذلك حتى جانب الدروس والعبر وتطبيقاتها في هذا الزمن، وما ينبغي أن يأخذه الإنسان من هذه القصة التي سردها القرآن ويستفيد منها في زمانه. طبعا التطرق إلى كل هذه الأمور بتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، لكن احنا راح نسلك منهج بحيث نضم هذه الامور ونستخلص بعض الامور المهمه. الأمر الأول بعض مفردات الآيات الكريمة، هناك بعض المفردات تحتاج إلى بيان، إذا بينت اتضحت معالم القصة. والأمر الثاني نتطرق إلى مجمل القصة، هذه القصة بإجمالها نتطرق إليها هذه الليلة وربما بالتفصيل الليلة القادمة. ثم الأمر الثالث، من هو هذا الرجل الذي يتحدث عنه القرآن؟ الأمر الأول مفردات الآيات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. النبأ إذا قرأته في القرآن هو الخبر العظيم، تقول شلون الخبر العظيم وآيات سورة النبأ تقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إذا كان هو عظيم ليش يقول بعد العظيم؟ أي مبالغة في عظمه، يعني هو نبأ بوحده هو خبر عظيم، وفوق هذا احنا نعظم هذا الخبر العظيم. فهنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناهم آياتنا، يعني اتل عليهم ذاك الخبر العظيم. فانسلخ منها، أعطي آيات لا تنسلخ منها. ما معنى انسلخ منها؟ الانسلاخ هو خروج الشيء عن جلده أو من جلده وانتزاعه منه، وهذا المصطلح موجود ويتعامل به عند القصابين. سلق الذبيحة أي يخرج أو تخرج هذه الذبيحة من جلدها. لهذا اللي اتطرق إلى معنى الآيات يقول فانسلخ من آيات الله، يعني شنو؟ يعني فارق آيات الله ولم ينوي أن يرجع إليها. ليش؟ من وين عرفت أن هذا الرجل ما كان ناوي يرجع؟ لأن القرآن عبر فانسلخ منها. وهل إذا سلخ الجلد بإمكان الإنسان أن يعيده إلى مكانه؟ فالقرآن اختار هذه اللفظة وهو رب الفصاحة والبلاغة، قال فانسلخ منها، يعني هو فارق آيات الله ولا ينوي أن يرجع إليها. فأتبعه الشيطان، أتبعه يعني لحق به ولم يفلت من الشيطان، يعني بعد ما انسلخ وطلع من آيات الله وما ينوي يرجع صار الشيطان وياه في كل شيء. إذا تكلم كأنه يتكلم عن الشيطان، وإذا فعل كأنه يفعل ويشاركه الشيطان في فعله. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نتيجة شنو؟ قررنا أنه هذا غاوي، خائب وخاسر وهالك وضال. ثم تقول الآية ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات لكانت سببا في رفعته، ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض يعني لصق وسكن إلى الأرض، في قبار رفعناه بها، يعني مشيئتنا قابل لأن ترفع هذا الرجل بهذه الآيات. لكن المشكلة هو الذي اختار أن يكون ساقطا، هو الذي اختار أن يكون هابطا، هو الذي اختار أن يكون مع الأرض وليس مع العلا. هذه بعض المفردات. الأمر الثاني مجمل هذه القصة، الآيات تتكلم عن رجل معين ولكنه لا يخص بالآية، بل كل واحد يضم هذه الصفات الآية تتحدث عنه، وراح يجي الكلام مفصل. هذا الرجل عرضت عليه الحجج والبينات والبراهين، مو عرضت عليه وكانت مو واضحة، الآيات تفرض أنه سلمت إليه في يده هذا المقدار، صارت واضحة وجلية له أن هذه هي آيات الله وأن هذا هو الطريق الحق. إيش سوى هو؟ أعرض عن هذه الآيات وأنكرها مع علمه بأحقية هذه الآيات، ولم ينوي أن يرجع إليها. وكل ما واحد بعد قال له ارجع لا يرجع. جزاء له على هالانسلاخ من آيات الله رغم وضوحها وكونها في متناول يده، جزاء إليه الشيطان صار يرافقه، إذا تكلم كأنما الشيطان يتكلم، يدس بين جمله ما يجعل من الباطل يخالط الحق ليختلط على الناس. أتبعه الشيطان حتى في أفعاله، كأنما الذي يحركه هو الشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. خلاص قررنا أنه هذا هالك ضال وخاسر وخائب. إيش ما سوى هو خاسر، وإيش ما فعل هو خائب، وهو ضال وهو هالك لا محالة. وهذا الهلاك يعني معناها راح يموت ذكرى بعد، فراح يذكر. ثم تقول الآيات ولو شئنا لرفعناه بها، يعني هاي الآيات التي آتيناه إياها كافية لرفعته. لا واحد يقول والله ما كان واضح إلى الطريق، والله ما كان متضح له معالم الحق. الآيات تقول لا، هذا لو اتبع الآيات التي وضحت له كان حصل على رفعة، وكان حصل إلى وزن بين الناس، ولكنه أخلد إلى الأرض. لا حد يعتب، ترى هو الذي اختار أن يكون ساقطا يعني في مستوى الأرض. هو يلمح الذرى، يلمح الأعالي، ويعرف أن الآيات تجعل منه عاليا وراقيا في الآخرة، حتى لو كان على حساب الدنيا، لكن هو بنفسه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يتبع سبيل الله، لم يتبع هدى الله، اتبع هواه هو. ثم يقول القرآن فمثله كمثل الكلب. القرآن يسوق، إذا كان القرآن يسوق شنو يعني حكم السب؟ هذا موضوع كل الشائك. الإنسان لابد أن يفهم شيئا، يفهم أن لو أن أحدا من العلماء المحترمين أو إمام من الأئمة قال فلان مثل الكلب لا يعاب عليه، قل والله قال لا تكونوا سبابين، عمي لا تكونوا سبابين، استخراج الحكم الشرعي منها هذا وظيفة المجتهد. هو المجتهد يقول لك هذه تعني هالشكل لو تعني هالشكل، واللي يقول لك أصلا هاي الرواية معتمدة لو لا. أنت القرآن تشوفه يقول مثله كمثل الكلب، ليش تعيب على واحد إذا قال فلان مثل الكلب؟ زي القرآن هو قال. إنزين أنت لا تقول، لا تسب، إنزين هو القرآن هو بنفسه يقول مثله كمثل الكلب. وفي آية أخرى يشبه بالحمار وهكذا. إذا كان هذا مفهوم الناس سب، فهو يدل على أن السب ليس كله محرم. إذا كان هذا اللي يقوله القرآن سب، معناها السب ليس كله محرم، وهذا أو هاي ملاحظة مهمة جدا. القرآن يقول هذا الرجل اللي إحنا أعطيناه الآيات ورفضها وأتبعه الشيطان، هذا إحنا نقرب لكم المثال، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. لو حملت على الكلب أغراض راح يقطع له إخراج اللسان والتنفس وإخراج النفس بسرعة، راح يترك الله. لو شلت هاي الأغراض يترك الله؟ لا، نفس الشيء. يقول هذا الرجل نفس الشيء، حملت عليه علم أم لم تحمل هو مثل الكلب. هذا الرجل نفس الشيء، زجرته أو تركته، وضحت له الطريق أم لم توضح، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك هذا الرجل وهذا المثل، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لا تقول لي ليش احنا سميناه مثل الكلب، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد قولهم ايش سالفة هذا الرجل، وخلهم يتلو هاي الآيات إلى يوم القيامة. ليش؟ ليش؟ لكي لا يكون أحد يأخذ موقع هذا الرجل في كل زمان، هذه النقطة. والنقطة الثانية لكي يعرف ويعامل على هذا الأساس الذي يحمل هذه الصفات، يعامل كما عامله القرآن. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا ايه مو خوش مثل اكيد اذا مثل بالكلب مو خوش مثل ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظنون ما حد ظلمهم ما حد جرهم الى الطريق خل بنفسهم ظلموا انفسهم. هذا مجمل القصة. من هذا الرجل الذي يتحدث عنه القرآن؟ هناك خمسة آراء. الرأي الأول أنه بلعام ابن باعور أو بلعام ابن باعورة. بلعام ابن باعور هذا رجل من شريعة موسى، الله هداه السبيل وأعطاه الآيات، وفوق هذا بعد زوده بالاسم الأعظم الذي يستجاب به الدعاء. ايش سوى هذا؟ ترك كل هاي الآيات وأعرض عنها، الله سلب منه الاسم الأعظم، أتبعه الشيطان وصار ملازما له. وجدت الآية تتكلم عنه، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعضهم يقول هو بلعم ابن باعور، وهو ابن بني هاب بن لوط. هذا رأي. الرأي الثاني يقول هذا أمية ابن أبي الصلت الثقفي الشاعر المعروف. أمية قبل الإسلام كان يطلع على الكتب السماوية حتى عرف من الكتب أن هذا الزمن زمن خروج نبي، قام هيئ نفسه والظاهر بأعمال وعرف من الكتب أن هذه آيات خروج نبي، وصار ينتظر النبوة الجيدة. سمع برسول الله صلى الله عليه وآله، حسد رسول الله على ذلك، كان بعد النبوة تروح لمحمد ولا تجيني. مر على قتل بدر، لما مر على قتل بدر قال من الذي قتله؟ قالوا له قتلهم محمد صلى الله عليه وآله. قال لو كان نبيا ما قتل أقرباءه. نبي ويقتل أولاد عمه ويقتل عشيرته. قتل مات راح انتهى. هذا أمية جابوا أخته، استنشدها رسول الله شعره، ماذا كان يقول في شعره؟ فأنشدته بيتين: لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، ولا شيء أعلى منك جدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. فقال رسول الله: آمن شعره وكفر قلبه. يعني أكو ناس مثل هالشاكلة، آمنوا بكلامهم وكفروا بقلوبهم. فأنزل الله هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث قالوا هذا هو أبو عامر ابن النعمان الفاسق، سماه رسول الله الفاسق. هذا كان قد ترهب في الجاهلية وادعى أنه على دين إبراهيم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وهاجر إلى المدينة، جاء إلى المدينة قال: يا محمد ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال له: أنا على ذلك. قال: لست منهم، ولكنك أدخلت فيهم ما ليس منهم. قال: أنت قدام الناس راهب، أنت قدام الناس اللي يشوفك يقول هذا من دين إبراهيم، لكن في الواقع أنت لست على دين إبراهيم. يقول: أنا أصلي أنا أصوم مثلا، يعني أنا أصلي أنا أصوم أنا أحج أنا كذا أنا. قال: لا، أنت في الواقع مو منهم. ليش؟ لأنك أدخلت فيهم ما ليس منهم، أفكارك هو نفسك دخلت في الدين دين إبراهيم وهي ليست منه، فأنت في الأساس على غير دين إبراهيم. فغضب الملعون، قال: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا. طلع من عند رسول الله، هرب إلى الشام، طرد إلى الشام، راح إلى الشام راسل المنافقين. أن استعد السلاح، جمعوا سلاح، أنتم من الداخل وإحنا من الخارج. ذهب إلى قيصر وأخذ جندا من قيصر وأتى به ينحو المدينة، في الطريق مات طريدا وحيدا. نزلت الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أنهم منافقو أهل الكتاب، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طرحنا هذه الآية وبيناها في محاضرات سابقة. منافقو أهل الكتاب كانوا يعرفون حتى الصفات الشكلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعث رسول الله كذبوا رسول الله، فجاءت الآية تقول واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا وضحنا العلامات لرسول الله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الرأي الخامس أنه مثل ضربه الله لكل من يتبع هواه ويضل عن سبيل الله. زين، الآن ما هو الرأي الصحيح؟ المفسرون لما اطلعوا على الآيات رفضوا ثلاثة منها. قالوا أنه نزلت في أمية ابن أبي الصائب الشاعر المعروف الثقفي، مو صحيح. أو أنها نزلت في أبي عامر ابن النعمان الفاسق، هم مو صحيح. أو أنها نزلت في منافقي أهل الكتاب، هم هذا مو صحيح. ليش؟ قالوا هذول كلهم في المدينة والآية مكية. لكن هناك رد على هذا الكلام. صحيح الآية مكية، يمكن أول نزول كان لها مكيا، ولكن ماكو مانع أن نزلت أكثر من مرة مثل حال باقي الآيات، تعددت التطبيقات للآية وإلها سبب نزول أول، فماكو مانع نزلت في مكة ثم إجت تطبيقات لهذه الآية علشان الناس تفهم أن هذه ما تخص بس هالنزول في مكة. أي واحد يتلبس بصفات هذا الرجل يعامل كما يعامله القرآن. الإمام الباقر يشير إلى هذه النقطة في رواية عنه، قال كان الرجل بلعم، هو بلعم بن معون من شريعة موسى، ولكنه مثل لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة. أي واحد يؤثر هواه على هدى الله، يؤثر هواه على علمه وعلى البينات التي لديه، هو حاله كحال بلعم ابن معون. وهم أيدوا ذلك، قالوا الآية صحيح تتكلم أول شيء عن بلعم والمصادق تتعدد بعده. ليش؟ قالوا لأن ابتدأت بأسلوب، هذا الأسلوب إذا اتبعت الآيات، الآيات ما تبدأ به إلا إذا كانت تتكلم عن أمم سابقة أو حياة سابقين للإسلام. شلو أسلوب؟ قالت الآية قالت واتلوا عليهم نبأ. الآيات ما تقول واتلوا عليهم نبأ إلا وتتكلم عن شيء سابق. مثلا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. كل فهاي الصيغة تستخدمها الآيات للسابق، وهذا ما يؤيد كلام الإمام الباقر سلام الله عليه، أو هذه الرواية المنسوبة، وإلا كلام الإمام لا يحتاج إلى تأييد، انقطعنا بصدوره. زين، أول فائدة نستفيدها من هاي القصة وباقي الفوائد إن شاء الله الليلة القادمة وتفصيل بعد بعض التفاصيل حول القصة. أول فائدة تستفاد أن العلم وحده لا يضمن سعادة الإنسان. كون الإنسان عالم لا يكفي لأن يقدر، لا يكفي لأن يقدر إلا إذا ضم عملا إلى علمه، أو إلا إذا كان لم ينح الطريق، عالم وما نح الطريق يمكن ما يستخدم كل علمه. هذا المثل ضرب في القرآن لمثل هذه الحالة، أريد أقول أن العلم أو الهيئة ما تكفي، ولو شئنا لرفعناه بها. صحيح عنده القابلية وعنده القدرة وعنده العلم اللي يرفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب. وإلا فمر على التاريخ أشخاص معلوم ومقطوع أنهم من العلماء، ولكن هذا ليس مدحة لهم، ليس مدحة لهم. ليش؟ لأنهم استخدموا علمهم على خلاف الحق أو بخلاف الحق. المأمون كان عالما من العلماء ولكن لعنة الله عليه. في جيش ابن سعد من كان يعرف الحسين حق المعرفة، وهل لما يعرف الحسين؟ الحسين عرف بنفسه ومع ذلك أقدموا على قتل الحسين. هل جماعة اللي تعرفه أقدمت، واللي ما تعرفه تعرفت وهو عرفه؟ أيها الناس انصبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم قال فإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم، إلى أن قال أما في هذا يا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال قائلهم كلنا عارف ولسنا تاركيك حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة. لم يكتفوا بأن قتلوا الحسين وذبحوه عطشان إلى جنب الفرات، بل لهموا خيامه وهجموا على عياله وانتهموا متاعه. أيوا إمامه وحسين، وسلبوا نساءه وشمت الشام بنساء أهل البيت بنات رسول الله. أقبل شمر يصفق على زينب جفوفه، أقبل شمر يصفق على زينب جفوفه ويقول صبري وابشري بدخلة الكوفة، كان خدريج بالأمي يسمح حد يشوف، لازم يشوفونيج على الناقات تروح. آه لا قرت عيون الشامت، حتى أشوفيك وسط الشامات حسرة. أويلي أويلي آه، وما الأمير يزيد ما غيري مشرى بدخولك الشامات وذبح الخارج حسين. جالي وين راح؟ قال طاح والروس الفرسان راحوا وبذبح اخوك حسين في الشامات صحوا والناس تتفرج عليكم لفت صوت قالت اجل ما اريد هالسفرة المشومة انا بجلس مع الوالي بعد منا وبلوم وبصيخ شعر راسي من الغالي دموع يا ليت تحضرني المنية وتغمض العين صات العين بشافي تشوف الرباب وتنطم الهامة باليدين قالت عساني الموت قبل دخول الشام ولا شوف أهاليها علينا تنشر على حسرة على الناقة وراس حسين قدام ويتام تصرخ بالمذلة وتهمل العين اللهم صل على محمد وآل محمد بعددي ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص والأوصال بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا كرقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالينا لا تفرق بيننا وبين طرفة عين أبدا وارحم وتربتنا المؤسسين في ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم على